الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في درس جديد، وهو حيكون آخر الدروس في مادة الإعلام والتنمية للمستوى الثاني، الفصل الثاني، طلبة الإعلام عام. درس هذا اليوم حيكون تكامل شبكات الإعلام التنموي مع الخاتمة، عوامل زيادة فعالية دور وسائل الإعلام في التنمية، والتي قمت بتقسيمها كما هو المعتاد في الدروس السابقة إلى قسمين، حيث يزودك القسم الأول بمعلومات عن التكامل بين السياسات الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية، أما القسم الثاني فهو يحدد لك الخاتمة عوامل زيادة فعالية دور وسائل الإعلام في التنمية. نبدأ أيضا في القسم الأول وهو تكامل شبكات الإعلام التنموي. نعرف ما معنى التكامل. يعني هناك يكون مثلا مؤسسة تصب في موضوع معين، تأتي مؤسسة أخرى أيضا نفس الأعمال حقها التي توجهها للجماهير أو تقدمها للجماهير، فيأتي هؤلاء المؤسستين ويحدث بينهما نوع من التكامل علشان يحدثوا أثر أو يقدموا خدماتهم للجمهور. التكامل بين شبكات الاتصال التنموي تعني التكامل في جوانب عديدة، من ضمنها التكامل بين السياسات الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية. السياسات الإعلامية تقوم بها وزارات، هيئات، جهات معينة، والاقتصادية كذلك، إما وزارات وكذلك الاجتماعية. الافتراض لهذا التكامل ينبع من حقيقة مفادها أن الاتصال وحده أو السياسات المختلفة وحدها لا تنهض بأعباء التنمية، فالإنسان وحده هو الهدف الأول والأخير لجميع السياسات التنموية، ولا يمكن لأي إنجاز في أي مجال أن يتحقق دون أن يتحمل الناس متاعب العبء الأكبر في عملية التنمية، وعدم إسهام الاتصال في خطط التنمية يؤدي إلى اتفاقات غير متوقعة، كما يعطل بالفعل إيقاع الحركة والتنفيذ لمشروعات التنمية، ولهذا لا بد أن تندمج السياسات الاتصالية مع سياسات التنمية في مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغير ذلك، ويتشكل عن هذا المزيج ما يطلق عليه بالخطة التنموية الشاملة. 2. التكامل بين المؤسسات الاتصالية والمؤسسات التنموية. العنصر المفتقد في أغلب الحملات التنموية كما تقول الدكتورة جيهان روشتين، هذه الدكتورة جيهان روشتين كانت عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة، وعدم وجود تخطيط وتنسيق بين الإعلام ونشاط برامج مختلف المؤسسات المعنية بالعمل التنموي، ويحتاج تطوير استراتيجيات الاتصال درجة من التخطيط والتنسيق وتحديد المراحل في إطار خطط التنمية ككل، وذلك لتلافي الفجوة بين وسائل الإعلام والمؤسسات التنموية، حيث أن هذه الفجوة تزيد التخبط وتؤدي إلى إهدار المصادر، فقد تدمر مؤسسة ما تحاول مؤسسة أخرى أن تبني إذا لم يكن هناك كما قلنا نوع من التكاملية بينهم. يعني هو يصب في وادي وتأتي المؤسسة الأخرى تخرب أو تهدم كل ما بنته المؤسسة الأولى. 3. التكامل بين مؤسسات الاتصال ومؤسسات الخدمة الاجتماعية. في هناك جهات كما قلنا تقدم خدمات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها ومؤسسات الخدمة الاجتماعية. فهذا التكامل أساس لزيادة فاعلية. ليش أساسي؟ ليش مهم؟ لزيادة فاعلية تلك الخدمات ويساعدها على تحقيق أهدافها التنموية. ففي مجال التعليم يمكن استخدام التلفزيون في التعليم وكذلك الفيديو الذي يفيد في تحقيق التفاعل للعملية التعليمية بصورة أكثر من التلفزيون. فمثلا يمكن استخدام الفيديو في العمل بالمستشفيات من خلال المزج بينه وبين الكمبيوتر لتشخيص الأمراض وأيضا للأغراض التعليمية. وأيضا يستخدم أيضا كما قلنا للمونتاج وبعض التأثيرات المستخدمة في الأعمال الإعلامية. فهلم بنا أعزائنا الطلاب لنتعرف على بقية تلك التكامل. فمن ضمنها التكامل الرابع تكامل المحتوى الاتصالي بينته البين، يعني رسالة اجتماعية، رسالة ثقافية، رسالة سياسية، رسالة إعلانية، لكنها كلها تصب في خدمة شيء معين. مثلا للتوعية بمن؟ بتطعيم الأطفال ضد الشلل للأطفال، تحصين المرأة من الفزاز أو أي أمراض أخرى. يعني ضمان حصول كافة الأفراد عن معلومات عن بعضهم البعض مما يساعد على صهر أفراد الدولة في بوتقة واحدة من خلال عملية جمع المعلومات وتوزيعها في النطاق الاجتماعي داخل الدولة. فإذا كان الاتصال المباشر يمكن الفرد من الحصول على معلومات عن البيئة المحلية فقط بينما يتقلص دور الاتصال الجماهيري في هذا، فإن وسائل الاتصال الجماهيري يمكنها أن تقوم بجمع وتوزيع المعلومات عن الوحدات المحلية وعن المجتمع العام ككل. وهذا التفاعل بين الاتصال المباشر والجماهيري فيجمع وينشر المعلومات مسألة قائمة ويتعين استثمارها ليكون هناك تفاعلا تكامليا في اتجاه الأهداف المنتظرة من الاتصال في النظام الاجتماعي، بحيث تسري المعلومات في جسم المجتمع ويؤدي هذا إلى تكامله ويجعله يشعر بكيانه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. خامسا تكامل القنوات الاتصالية، يعني تكاملها الاستخدام الفعال لكل وسائل الاتصال الجماهيري وقنوات الاتصال الشخصي بأقصى كفاءة ممكنة لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز التكامل الاجتماعي والثقافي والسياسي داخل المجتمع، وذلك انطلاقا من أن لكل وسيلة خصائصها وميزاتها وقدراتها الإقناعية. خصائص الصحافة أنها ممكن تحفظ فيها المادة لأكثر من فترة، ممكن يتعرض لها المستقبل في أكثر من مرة، ممكن تحفظ في ربما لعام أو لأكثر. لا، أول رسالة الإذاعية السرعة، مخاطبتها الأميين، وصولها إلى أكثر من مكان، سهولة حمل الجهاز، التنقل به، رخص ثمنه. بالنسبة للتلفزيون أيضا أنها تكبر الصورة، تصائرها، أيضا تشاهدها، يعني هذه الأشياء كلها تشاهدها في غرفة نومك وهكذا. كما قلنا لكلها لها ميزاتها وقدراتها الإقناعية والفنية. كما يستلزم هذا التكامل التنسيق بين وسائل الاتصال الشخصي والجماهيري، فكلاهما يساهم في تحقيق التوعية أو مقاومة المخدرات. ووسائل الإعلام هنا تنشر الأفكار وتجذب الانتباه نحو السلوكيات الجديدة. أخذنا أنها كيف تنشر الأفكار المستحدثة سابقا في الدروس السابقة. ولكن الاتصال الشخصي يكون أقدر على التأثير وتحقيق التغيير، لأنه كما قلنا أن يحصل بينك وبين المستقبل حوار وأخذ ورد حتى يقتنع بالرسالة التي تريد أن توصلها له. ولهذا فلا بد أن يستمد الاتصال التنموي طابعه من الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري معا، وأن تتم الاستفادة من مزايا هذين النمطين الاتصاليين. ومن ناحية أخرى فإن التكامل بين شبكتي الاتصال الشخصي والجماهيري يعني الاستخدام الفعال للاستفادة من مزايا الشبكتين وليس مجرد التنوع فقط. وقد وجد سيل أن استخدام وسائل الإعلام مقترنة بالاتصال الشخصي في إيقاع معين يؤدي إلى إحراز التغيير السلوكي في المجتمعات الريفية. فيبدأ العمل بالاتصال الإعلامي لجذب الانتباه والتعريف ونشر المعلومات، يليها مناقشة الجماعية ويسمى الاتصال الجماعي، ثم تأتي أخيرا مرحلة الاتصال الشخصي. وهذا الإيقاع بنفس الترتيب يوفر الجهد ويعجل من سرعة التحول، أما العكس يؤدي إلى البطء وهو ما هو حاصل في بعض إيش رسائل الوسائل الإعلامية الأخرى. أعزائنا الطلاب، سنبقى وإياكم في هذه الدقائق من هذه الحلقة مع القسم الثاني، والذي يتضمن الخاتمة عوامل زيادة دور وسائل الإعلام في التنمية، وذلك كما يلي: عن الهدف الحقيقي لبرامج التنمية الشاملة في المجتمعات النامية، هو إحداث تغيير في اتجاهات الناس وفي البنية الطبيعية وإنشاء علاقات جديدة بينهم وبين الموارد الاقتصادية، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج وما يتبع ذلك من تغيرات لأساليب الإنتاج ولمفاهيم الثروة والدخل والاستهلاك، مما يترتب عليه تغيير في التركيب الاجتماعي والعلاقات ومجموعة القيم الاجتماعية، وإدخال مفاهيم علمية جديدة في السلوك والعادات والخبرات التقليدية في مجالات العمل الجماعي والحياة السياسية والتعليم والإدارة والصحة في كل مجالات الحياة وغيرها. والتنمية عندما تتم لا تحدث دون مشاكل، هذه التنمية لابد أن تحدث مشاكل لدى إيش القائم بالاتصال أو في المجتمع، لكن المشكلة الذي إذا حدثت واستطعنا أن نتغلب عليها يعتبر أيضا ذلك إنجاز. أو معوقات من ضمنها، وتتمثل هذه المعوقات في القيم والعادات السيئة المتوارثة، يعني هناك قيم توقف أمام الرسالة الاتصالية، قد يكون الهدف للقائم بالاتصال هدف حميد ويريد أن يغير شيء في المجتمع غير سوي، لكن لأن المجتمع لم يتربى على هذا، لم يعرف هذا الشيء من قبل، فأكيد أنها هنا يصطدم بهذه الأشياء. والعادات السيئة أيضا المتوارثة لدى الشعوب، وسيطرة العقلية التقليدية على تفكير أغلب أبناء هذه الشعوب، وتهدف الجهود التنموية إلى توفير حلول لهذه المشكلات عن طريق التخطيط لبرامج التنمية. هناك تخطيط مسبق، هدف ثم تخطيط ثم تنفيذ ثم تقويم، أخذناه في الدروس السابقة، والتي تتناول كافة زوايا وجوانب الحياة. ويأتي دور الإعلام لا لأنه يهتم بالتنمية، وإنما يدفعه محيط آخر مهم، ألا وهو العنصر البشري. وهناك متطلبات ضرورية لزيادة فعالية دور الإعلام ووسائله في التنمية. أولا، متطلبات السياسات الإعلامية، وتتمثل في المنطلقات الآتية: 1- ضرورة انطلاق وسائل الاتصال الجماهيرية أو الصغيرة والشخصية من فلسفة واضحة تحدد أهداف العملية الإعلامية، وتكون ترجمة لاستراتيجية عامة للمجتمع تركز على مجموعة مقومات، وستجدها في الكتاب صفحة 270-271. تحديد أهداف استراتيجية ناجحة للتنمية تعتمد على مقومات أساسية تعمل وسائل الاتصال على تحقيقها، وهي ممكن أيضا أن ترجع لها عزيزي الطالب في صفحة 271 من الكتاب الذي بين يديه. أحبتي، ما زلنا في المتطلبات الضرورية لزيادة فعالية الإعلام في التنمية. ثانيا، السياسات التنفيذية لوسائل الاتصال، هي أن يخضع الإعلام بكافة أجهزته ومؤسساته لخطة شاملة توضع وفقا للاستراتيجية السابقة، وتتضمن الإطار العام والمبادئ الرئيسية والأهداف المنيطة بهذه العملية، وتكون مهمتها هي التخطيط والتوجيه والمتابعة. تخطيط ثم توجيه ثم متابعة لهذا التخطيط. فمن تلك السياسات التنفيذية ما يخص المجالات التالية لوسائل الاتصال: ألف، مجال المضمون الذي ينبغي أن ينطلق مضمونه الاتصالي من عدة منطلقات. باء، في مجال الوسائل الاتصالية وهو مرتبط أيضا بعدة نقاط ستجدها في 223. أن تتنازل وسائل الاتصال التنموي كافة قطاعات التنمية الاجتماعية الاقتصادية والبشرية، وأن تركز في الوقت ذاته على القطاعات التي لم تحظى بالاهتمام كالسياحة الداخلية والمرور والبيئة. أصبحت هذه من الأشياء الآن الجديدة التي أيضا تدخل في المقررات، يعني الاهتمام بالسياحة، وأصبح هناك تخصصات اسمه الإعلام السياحي، وكذلك إيش الأمن القومي، الأشياء هذه الذي إيش تهتم بالأشياء المرور، وأيضا البيئة والمحافظة عليها كيف تكون بيئة نظيفة. أصبحت هناك مقررات وتخصصات تهتم بهذه المجالات. الاهتمام بالاحتياجات التنموية الفعلية للجمهور واعتبارها المنطلق الأساسي لتخطيط البرامج الإعلامية مع الالتزام بالمعايير الثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع. ما لم رسالتك كما قلنا من ضمن المشاكل تصطدم بتلك العادات والسلوكيات الموجودة والقيم الموجودة في المجتمع. 5. التركيز على الإنتاج الإعلامي المحلي وعدم الاعتماد على البرامج المستوردة، لأن أي شيء مستورد هو يخص تلك الدول بمشاكلها بإمكانياتها بعاداتها بسلوكياتها، فما تنقله من سين إلى جيم قد لا يتوافق معها البتة. ولكن ينبغي أن يكون هناك خبراء فنيين إعلاميين متخصصين تنبع قضاياهم التي يعالجون فيها مشاكل البيئة التي هم عايشين فيها وباللغة التي يفهمها المستقبل لكي تأتي الرسالة ثمارها. فالبرامج المستوردة نظرا لاختلاف منطلقاتها وعدم مناسبتها للظروف المحلية واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الإنتاج الإعلامي. أحبتي، فبعد أن حلقنا وإياكم في السياسات التنفيذية لوسائل الاتصال، سنتعرف أيضا على خطوة أخرى في القسم الثاني من هذه هذا الدرس، وهي ثالثا التنمية الإعلامية، وذلك كما يلي. أجمع الباحثون على أن سبب تخلف القطاعات الاقتصادية الهامة كالزراعة والنقل والتجارة والبنوك والسياحة والتعليم وغيره وفي الدول النامية يرجع إلى عدم كفاية خدمات الاتصال في هذه الدول، علما بأن خدمة الاتصالات بجميع أنواعها أصبحت مما لا يستغنى عنه في أي قطاع من القطاعات، والاستثمار في مجال الاتصالات عامل إنتاجي وليس عاملا استهلاكيا. والعصر الحالي هو عصر يسمى بثورة المعلومات، حتى قيل أن المعلومة هي أقيم سلعة على الأرض، وهي التي تقوم بدور كبير في التعجل بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في دول جنوب الكرة الأرضية. فوسائل الإعلام المتاحة الآن لم تعد تقتصر على الوسائل المطبوعة سابقا، لأنه كما قلنا من أقدم الوسائل الجماهيرية هي المطبوعة هي الصحافة. عام 1456 بدأوا الناس يوم اختراع يوحنا جوتنبرغ للمطبعة. لم تعد تقتصر كما قلنا على الوسائل المطبوعة كالجرائد والمجلات والكتب والكتيبات والملصقات، ولم تعد تقتصر أيضا على الوسائل المرئية التي هي النصوص المتلفزة أو الحاسبات الإلكترونية وبنوك المعلومات وقواعدها ووسائل الاتصال المتعددة الوسائط، فضلا عن المستحدثات التكنولوجية الأخرى كالأقمار الصناعية والألياف البصرية وطباعة الأوفيس والتصوير المجسد ثلاثي الأبعاد. وفي ظل هذا التقدم تيسرت عملية الحصول على المعلومات باعتبارها أحد أهم أسس وعناصر التنمية، وأصبحت العلاقة الارتباطية واضحة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعملية دفع التنمية إلى الأمام. وقد ساعد هذا التقدم على التغلب على بعض مشاكل نقص الاتصالات في الثمانينيات، وله أثره على العملية التعليمية وخاصة ما يطلق عليه التعليم عن بعد، فلم يعد التعليم قاصرا على أبناء المدن فقط، وإنما شمل القرى النائية وأيضا المدن البعيدة، أو أيضا شمل الحالات التي لم يشملها التعليم مسبقا كحالتكم يعني، أو نتيجة ظروف معينة. ولم يعد الناس بحاجة إلى مكان متسع ضخم لإقامة مكتبة عامة، إذ أن آلاف الكتب والمسموعات والخرائط يمكن وضعها في عدد صغير ضيق من السيديهات، إذ لا يتجاوز الأصابع اليد الواحدة من الأقراص الضوئية أو الليزرية. وبالنسبة للدول العربية فإن اقتصاديات الإعلام والاتصال ما زال متواضعا في حين قد قفز عالميا، فليس هناك صناعات لورق الصحف في البلدان العربية أو غيره في مجال الاتصال، وإنما تلجأ للاستيراد. والحل الذي يفرض نفسه على البلاد العربية هو أن تتخذ تلك التدابير، يعني المفروض على الدول العربية كلها قاطبة أن تقتني تلك التقنيات وليس الاقتناء فقط، ويظل هناك مثل نتائج البحوث على أرفف المكتبات أو في المخازن هذه التقنية تظل، وإنما لا بد أن يتزامن معها تدريب مستمر للقائم بالاتصال أو لمن استخدم هذه التقنيات، علشان هناك يكون نوع من الفهم ونوع من الاستخدام الجيد مش السيء. يعني مثلا دولة نامية جدا تروح تستورد مثلا مطبعة تطبع في حدود 500,000 نسخة أو 1,000,000 نسخة في إيش في دقيقة، ونسبة القراء فيها لا يتجاوزون 5,000. فلماذا إيش يكلف هذه الدولة هذا الجهاز؟ فعلى الدول العربية لكي تنهض لابد أن تتبنى هذه التقنيات الحديثة، وبنفس الوقت أيضا لابد لها أيضا أن تدرب وتؤهل القائمين على هذه التقنيات لكي يكون هناك إنتاج مثمر. وهو أيضا أن تتخذ تلك التدابير المناسبة لتقيم صناعاته الإعلامية والثقافية والاتصالية بقدراتها الذاتية، مش كما قلنا أنه عندها نسبة القراء 3,000 أو 5,000 تستورد مطبعة بحدود تنتج في الدقيقة في حدود 1,000,000 نسخة أو 500,000 نسخة. لتضمن استمرار تحقيق نموها في هذه الحالات، ويجب أن يتحقق وفق تخطيط يتجه إلى التنامي لا إلى الضمور. أيضا لابد أن تدرب هؤلاء كما قلنا الذين سيركبون وسيعملون عملية الصيانة لهذه الأجهزة. في مرة في إحدى الدول كان هناك محطة فضائية يريدون أن يركبونها لكي يكون الإرسال فضائيا، ولكن كان العائق حصلت مشاكل في المنطقة الشرق الأوسط أيام أحداث 11 سبتمبر، فعاقت الخبراء الأمريكيين أن يأتوا ويركبونها، وظلت متأخرة في حدود 7 أشهر أو إلى سنة حتى يأتي هؤلاء الخبراء وتستتب المنطقة بالأمن لكي يركبونها. لكنها لو كانت قبل أن تستجلب هذه التقنية وبعثت شخصيات أو شخصين أو ثلاثة يدربتهم في الخارج عند هذه الشركة الأم التي مصنعة لهذه الأجهزة ودربتهم على التركيب، كانت تغلبت على تلك المشاكل. إن المضي بالصناعات الإعلامية والاتصالية يعني إنشاء صناعات في الوطن العربي تنتج في جملة ما تنتج جميع الوسائل الإعلامية وملحقاتها، سواء مرئية أو أم مسموعة أم مطبوعة أم تقنيات معلوماتية كالحواسب وآلاتها ووسائطها. وإن الخيار الوحيد الحاسم هو أن تلحق الدول النامية بركب العصر وإنجازاته بتبني سياسات تكنولوجية مناسبة في اختيار التنمية المتواصلة الشاملة. إلى هنا أعزائي الطلاب ننهي درس هذا اليوم، وبهذا نكون قد أكملنا دروس كاملة مستفاضة عن هذه المادة، فأي تقصير نرجو فيه المعذرة، وأيضا لا تستغنوا عن الكتاب في أي حال من الأحوال. وهناك تقويمات ستجدونها على المنتديات، تابعونها لكي تعرفون طبيعة الأسئلة لهذه المادة. وإلى أن نلقاكم في مادة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.